فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كانت أختنا تقول: أنا سيدة عجوز وأنعم الله علي بالحج هذا العام، ولما انتهينا من كل مراسك الحج وبقينا في مكة يوما أو يومين، جاء خبر وفاة ابن لي في مصر، فرجعت إلى مصر مباشرة دون أن أذهب إلى المدينة المنورة، فما حكم حجي بهذه الصورة؟ حجك أيتها الأخت السائلة صحيح ولله الحمد والمنة، حتى ولو لم تذهبي إلى المدينة. نعم، حتى ولو لم تذهبي إلى المدينة على ساكنها صلوات الله وسلامه، لأن كل مناسك الحج في مكة، الطواف في حول الكعبة هذا في مكة، والسعي بين الصفا والمروة في مكة، والوقوف بعرفة برضو في مكة، ورمي الجمار في مكة، و المبيت في مزدلفة كل ده في مكة، وكذلك المبيت في منى أيام التشريق. كل مناسك الحج في مكة المكرمة، ليس شيء من مناسك الحج في المدينة أبدا، اللهم إلا إذا أنعم الله عز وجل علينا وزرنا يعني المدينة، وزرنا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلينا فيه، ورزقنا الله عز وجل أن نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المستحبات ومن المكملات، وليس من الأنساك ولا من الحج في شيء. فمن حج في مكة وأدى كل المناسك ولم يذهب إلى المدينة لا شيء عليه، خاصة إذا كان معذورا. وأختنا السائلة تقول: جاءها خبر وفاة ولد من أولادها، وبالتالي هي اضطرت للسفر إلى مصر ولم تذهب إلى المدينة المنورة على صاحبها على ساكنها صلوات الله وسلامه. برضو كانت الأخ السائل يقول: من الله عز وجل عليه بالحج هذا العام، لكن المطوف والمشرف لم يسمحوا لنا بالمبيت في مزدلفة، إنما بقينا فيها قرابة ساعتين أو 3 ساعات، صلينا المغرب والعشاء وجمعنا الحصوات ثم انتقلنا مباشرة إلى منى، فما حكم حجنا بهذه الصورة؟ مسألة المبيت في مزدلفة حكمها مختلف عليه بين أهل العلم، فقد ذهب الإمام مالك وابن حزم إلى أن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، يعني اعتبروه ركنا خامسا من أركان الحج، وقد استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والمشعر الحرام هو مزدلفة، لذلك ذهب الإمامان مالك وابن حزم إلى أن المبيت بمزدلفة ركن خامس من أركان الحج. معنا اتصال ولا شيء؟ طيب ناخذ الاتصال وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك.
أهلا يا شيخ، أنت أب فاضل والله، يعني ربنا أعلم.
تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
خير.
حضرتك، هو أنا أختي أخواتي يعني ما بيكلموهاش، وهي بس هي في نيتها مش عايزة تخصم حد يعني، بس هما ما بيكلموهاش، وعلى علم إن هما هي راحت قبل كده كلمتهم، بس هما ما بيردوش يكلموها وبيقعدوا يزعقوا فيها وكده وما بيردوش يكلموها. فهما معروف إن اللي ما بيخصم حد فالأعمال بتاعته ما بتترفعش، فهي كده الأعمال ما بتتكتبش أصلا ولا إيه؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، أيوة لو السؤال الثاني لو سمحت، هو جوزي على طول بيقعد يشتم فيا وبيهني أو ويزعق لي وكده، وأنا نفسيتي من جوايا بتتعب وبتزعل، وبغصب عني بحس إن أنا مش يعني مش حابة العيشة معاه، بس عشان ولادي أو كده، وفي نفس الوقت بقول عشان ربنا يعني، فأنا كده عليا وزري يعني، او برأي معاملتي معاه في حاجة، بس مع العلم ان انا بعامله معاملة كويسة وبتقي الله في كل حاجة معاه، بس كقلب من جوايا يعني بيزعل لما هو بيقول الكلام ده وبيزعلني وبيقعد بيشتمني باهلي وكده.
حاضر.
متشكرة قوي.
حاضر يا بنت، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا عمنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل. ارفع صوت حضرتك شويه، الله يكرمك.
السؤال الاول
تفضل.
ليه ابني توفى وانا على قيد الحياه؟
الصوت متقطع معايا يا عدنان. طيب، فبالنسبة للمبيت بمزدلفة قلنا أن القول الأول ذهب إليه مالك وابن حزم إلى أن المبيت بمزدلفة ركن خامس من أركان الحج، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إذا أتاه الإنسان فبها ونعمة، وإذا لم يأته أو لم يأتي به فالواجب عليه أن يذبح عوضا عنه شاة أو دما. لكن هناك قول عند الحنفية وقول عند الحنابلة أن المبيت بمزدلفة سنة، لا هو واجب ولا هو ركن كما ذهب مالك وابن حزم، بل إن مالكا عليه رحمة الله الذي قال بوجوب بركنية المبيت في مزدلفة قال إنه الأمر ذا يتأتى بمقدار وضع الرحل ورفعه، يعني لم يقصد المبيت بمعنى البيتوتة الكاملة، إنما المبيت يأتي في لغة العرب بالمعنيين، بمعنى البيتوتة الكاملة ويأتي بمعنى المكث في المكان في الليل، فالمكث في مكان ما في الليل يسمى في لغة العرب بيات. وبالتالي قال مالك عليه رحمة الله إنه اللي يأتي بهذا الركن وهو المبيت في مزدلفة يكفي مقدار ما يضع الرحل ويرفعه. ووضع الرحل ورفعه يأخذ له ساعتين ثلاثة كما يقولون، لأنه لسه يضع الرحل ويتوضى ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويلتقط الحصى وبعدين يرفع الرحل مرة أخرى، فيأخذ له ساعتين ثلاثة. فإذا كان المشرف أو الثاني ده اسمه إيه المطوف سمحوا لكم بالبقاء في مزدلفة قرابة الساعتين ثلاثة كما وصف الأخ السائل في سؤاله، وصليت المغرب والعشاء والتقطت الحصى، فإن هذا يكفي إن شاء الله عز وجل للإتيان بمسألة المبيت في مزدلفة. ليه؟ لأنه الحكم مختلف عليه بين أهل العلم، وعند الحنفية قول كما عند الحنابلة قول أيضا بأنه سنة وليس واجبا ولا ركنا. وبالتالي إن شاء الله عز وجل حجكم صحيح ولا يلزمكم ذبح شاة ولا غيره، لأنه قد أتيتم بما يجب عليكم أو بالقدر الواجب عليكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام كله وبركاته، ازيك يا مولانا؟
مرحبا مرحبا.
يا حضرتك يا شيخ،
أهلا
لو سمحت ليا كذا استفسار كده معلش مع حضرتك.
خير يا رب.
بالنسبه للذكر، يعني الاذكار الصباح والمساء او الذكر اللي هو ختم الصلاه والحاجات دي، ممكن اعملها وانا اثناء اكون مثلا نايمه او مضطجعه مع احترام حضرتك الله. وبالنسبه ثاني، اولادي مقصرين في الصلاه، يعني بيقوموا يعني ما شاء الله في ثالثة جامعة وثانوية عامة وثانية ثانوي ومكسرين، يعني دايما بالضغط وبيزهقوا مني، ودايما يعني بحس انهم بيأدوها امرار عشان يرضوني وامرار يعني ما فيش، ما عرفت اعمل معهم ايه.
ايوه.
هل انا كده عليا وزن؟ بس دايما امرهم بالصلاة.
كويس.
وبالنسبة تاني، يعني حماتي ست كبيرة وصلت لمرحلة الشيخوخة والست مقاعدة يعني تعبانة شفاها الله وهي كل مريض. فهي ما عندناش مكان في البيت يعني ينفعها، يعني مثل الغرف النوم يدوبك يعني قصتين بس على قدنا احنا والولاد، فعندي سلك في نفس الشارع يعني اللي احنا فيه. فحضرتك يعني بنزورها من يعني كل يوم وكده، بس طبعا العيونين بخدمتها يعتبر سلفي وبنتها.
ايوه.
فاحنا بنروح يعني، فهل احنا علينا وزر؟ دايما احس ابنها على كده، اقول له روح شوف والدتك اعمل لها زي ما كانت بتعمل لك وانت صغير، واعمل شوف ايه. طبعا احنا مش في سن كبير بيبقى حضرتك فاهم يعني. فهل علينا وزر يعني ان احنا سايبينها كده عنده واحنا برضه هم اللي بيعمل لها كل حاجه وكده؟ بس احنا بنروح لها وبنودي لها برضه اكل، ويعني خيرها طبعا خير الله، فمش عارفه يعني احنا علينا وزر ولا ايه.
حاضر ان شاء الله.
طب معلش احيانا بقى يعني عيالي بيعصبوني، بيبقى اكتم بالفاظ يعني احيانا بيبقى يعني وحشه، فبزعل من نفسي يعني ربنا يسامحني، فاعمل ايه عشان كده يعني؟
يعني بتشتميهم يعني؟
اه بقى يعني بقول احيانا الفاظ تبقى يعني الفاظ سيئه شويه، يعني انا ببقى متاذيه بعد كده ما بقولها يعني.
حاضر.
فغصب عني في العصبيه كده.
حاضر.
شكرا يا مولانا، ربنا يبارك.
ماشي يا بنتي، الله يكرمك، تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي
يا شيخ.
تفضلي.
انا ام هشام.
تفضلي يا ام هشام.
لو سمحتي يا شيخ، انا ليا ابن توفى بقاله 5 سنين دلوقتي.
ايوه.
كان رايح يصالح صاحبه على ابوه وحصل حادثه في السكه وتوفى.
ايوه.
السؤال الثاني يعني عايز اعرف الشهيد كده ولا ايه؟ السؤال الثاني، بيجيني بقاله 5 سنين بيجيني طفل.
أيوة.
هو عنده 6 سنين 7 سنين، هو صغير، بيجيني نفس الصوره وهو صغير طفل، ما جانيش الا مرتين بس زي ما هو مشي عنده 19 سنه.
ايوه.
فدلوقتي بيجيني في الاحلام، اختاريت احلام اللي بيجيني طفل، فعايز اعرف ليه بيجيني طفل.
حاضر حاضر يا اختنا، الله يكرمك، تفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الشيخ.
مرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك. فؤاد من اسوان.
مرحبا مرحبا،
الله يديك الصحه يا بعد.
تفضل.
بقول لسيادتك، يعني انا عندي عندي عمارة فيها أربع أدوار أربع شقق.
كويس.
ألو.
كويس معاك سمعك.
عندي عمارة فيها أربع شقق.
أي نعم.
ومعايا أربع أولاد وبنتين.
أيوه.
العيال الأولاد تفنين في كل ذو كل عيل في شقة أربع شقق.
كويس.
ومعايا شقتين تانية عاوز أخليهم للبنات. إيه سيادتك إيه صح.
حاضر يا عمنا حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت
طيب يا شيخ شعبان.
مرحبا تفضلي.
تفضلي ربنا يرضيك يا رب. لو سمحتي يا شيخ شعبان ادعي لي يا شيخ ادعي لي ان ربنا يثبتني قوي قوي على طاعته. ادعي لي يا شيخ وادعي لي ان باذن الله يهدي عيالي ويصلح حالهم باذن الله
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم. السلام عليكم. طيب نستكمل. أختنا المتصلة الأولانية كانت بتسأل لها أخت وإخوانها مخصمينها مرارا وهي بتحاول كتير تصالحهم لكن هم رافضين الصلح معاها. وطبعا أختنا السائلة بتسأل أنه أعمال المتخاصمين لا ترفع فما حكمه يعني عمل أختها اللي هي نفسها تصالح الناس وهم رافضين. طبعا لا شك يا إخوة أنه الخصام حرام بين المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل يعني يحرم على المسلم أن يخاصم أخوه أو يخاصم أخته أو صاحبه أو جاره أو صديقه أكثر من ثلاثة أيام، يعني المهلة القصوى ثلاثة أيام عشان لو في مشاكل والنفس تروق والكلام ده، لكن أكثر من ثلاثة أيام حرام حرام حرام. وتكملة الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا، لا ده عايز يتكلم ويبدأ ولا ده عايز يتكلم ويبدأ، لكن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأختنا السائلة بتقول إن الأخت اللي هي بتسأل عنها راحت بتحاول تصالحهم مرة واثنين وثلاثة وتمد يدها بالصلح ولكن إخوانها الباقيين رافضين مسألة الصلح معها. فأنا شايف إن هي عملت كده اللي عليها كما يقولون، يعني أنت عملت اللي عليك يا بنتي إذا كنت أنت اللي بتصالحيهم مرة واثنين وثلاثة وهم اللي رافضين الصلح فأنت عملتي ما يجب عليك، والواجب عليهم أن يتجاوبوا مع هذا الصلح، فإن تجاوبوا واصطلحوا معاك خير وبركة لك الأجر ولهم الأجر. أما إن بقوا على الخصام بعد محاولاتك مرة واثنين وثلاثة إنك تصالحيهم فأجرك محفوظ عند الله عز وجل، وهم نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. وفعلا مسألة رفع أعمال المتخاصمين وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صيامه المعتاد في يومي الاثنين والخميس فقال تعرض الأعمال أو ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، قال فيقبلها إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أرد هذين حتى يصطلحا. طيب ما هي إحنا أختنا اصطلحت معاهم مرة واثنين وثلاثة، إذن عمل أختنا ناج إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يرفع وأن يقبل عند الله عز وجل. أما عمل اللي مصر على الخصام هو الذي لا يرفع وربما أيضا لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو بنتنا السائلة كانت بتسأل إنه الزوج مسكينة، الزوج من النوع الشتام السباب اللعان اللي بيهين الزوجة بين الحين والحين، وطبعا هي في أولاد فمضطرة تصبر وتحتسب عشان الأولاد وعشان العيشة وعشان الحفاظ على البيت انه يتخرب ولا شيء. فهي تقول انا يعني كده أؤجر عند الله عز وجل. طبعا ايما امرأة صبرت على أذى زوجها فان شاء الله عز وجل عاقبتها الى خير وأجرها محفوظ عند الله تبارك وتعالى. وأما هذا الزوج فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق والعياذ بالله. فالمسلم لا يكون سبابا ولا شتاما، خاصة مع الزوجة، خاصة مع الأولاد، خاصة مع الأقربين. ما ينفعش يبقى سباب وشتام ولعان، لأن هذه كله أوزار يتحملها بين يدي الله عز وجل، وآثام يتحملها، وأصحاب الحقوق سيستوفون حقوقهم على هذا السب والشتم منه حتما يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في حديث الرجل المفلس حين قال أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكن طبعا في المقابل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، طب إيه اللي هيحصل له؟ قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ما هو فيش يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات، فيعطى هذا من حسناته في مقابل حقه عنده، ويعطى هذا من حسناته في مقابل أيضا حقوقه عنده، حتى إذا فنيت حسناته وما وفتش حقوق الناس لسه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده نقل عن غير واحد من أهل العلم لما بيسألوه بيقولوا له يعني فلان عمال يشتم فيك ويسب فيك وينتقصك ويهينك ويغتابك، فيقول سبحان الله حسناته بعث بها إلي وسيئاتي أخذها بين يدي أو أخذها على ظهره، يعني هو اداني حسناته وأخذ مني سيئاتي، وبالتالي أنت صبرك واحتسابك وابتغائك الأجر عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل يعني يكون خيرا كثيرا لك عند الله تبارك وتعالى. لكن ناصحي هذا الزوج بين الحين والحين وذكري بالله عز وجل، وقولوا له يعني أنت مش صغير على الشتيمة وعلى السب والإهانة، وإحنا بينا عشرة وبينا أولاد وبينا الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل في كتابه حين قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يمكن التذكرة والنصيحة في أوقات مختلفة يكون قلبه وعقله مقبل عليك، يمكن ينتفع بتذكرة ولا بنصيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل عن الذكر، سواء يعني الأذكار المقيدة كأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وما بعد الاستيقاظ، أو كان الذكر المطلق الإنسان عايز يستزيد من الذكر، يستزيد من التسبيح، يستزيد من الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أحيانا تقول هذه الأذكار وهي مضجعة نايمة يعني رأدة يعني، فهل ده يمشي؟ طبعا من ناحية الجواز يجوز. قال تعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى فيما هو أعظم من الذكر وهي الصلاة قال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إحنا دايما نقول إنه الأفضل إنه الإنسان يكون على جالس ويكون هيئة الجلوس مستقبل فيها القبلة ويكون متوضئا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو الأفضل والمستحب. لكن من ناحية الجواز إنه الإنسان يذكر الله عز وجل وهو ماشي يجوز، نعم يجوز، أو هو جالس يجوز، نعم يجوز، أو هو راقد يجوز، أيوة نعم يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل إن الأولاد ما شاء الله عندها أولاد شباب في الجامعة وثانوي وكده ومقصرين في الصلاة، شأنهم شأن كثير من أبنائنا وأبناء المسلمين، وطبعا هي أيما نايمة تقول لهم صلي يا ابني صلي يا بنتي صلي يا ابني صلي يا بنتي، وطبعا الأولاد الشباب لا يتقبلون هذه النصيحة ولا هذا التذكير بسهولة، بل بعضهم يتعصب على أمه ويتعصب على أبوه وخلاص مش قلت مرة ما تقوليش كتير كفاية كده قلت خلاص أنا مش هي. أولا نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم وأن يصلح أحوال أبنائنا وأبنائكم وأن يحبب إليهم الصلاة والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أنت كأم واظبي على تذكرة هؤلاء الأولاد بالصلاة، لأن الأولاد عايشين في مجتمع يعد بالفتن الظاهرة والباطنة، سواء كانت فتن الشهوات أو كانت فتن الشبهات، وبالتالي الواجب على الآباء والأمهات المواظبة في نصح هؤلاء الأبناء وتذكيرهم والدعاء لهم بالصلاح والهداية بظهر الغيب، فإن دعوات الوالدة لولدها من الدعوات المرشحة للقبول عند الله تبارك وتعالى. تقول أحيانا بعضهم طبعا يوم هو غضبان ومتضايق ويصلي، بس يصلي سواء كان غضبان ولا راضي، المهم أنه هو يصلي، فلربما مرة واثنين يكون أحسن وأقبل على الصلاة وأرضى بالصلاة وأقنع بالصلاة من الأوقات اللي بيكون غاضب فيها وزعلان ومتضايق ومنفعل، بس المهم في كل الأحوال أنه هو يصلي. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. كان برضو بتسأل أن حماتها يعني مقعدة، نسأل الله لنا ولها الشفاء والعافية، وطبعا امرأة كبيرة سن وشيخوخة وبتاع، ولكن مش مقيمة معاهم، وبين الحين والحين الابن يزورها ومرات زوجة ابنها بتزورها ويودوا لها ما تيسر من الطعام أو الشراب أو العلاج أو غيره. والله شوفي يعني كنكم تذهبوا إليها للزيارة هذا شيء طيب، لكن لو كان الابن يستطيع أن تكون أمه مقيمة معه لكان هذا أفضل من أن تقيم خارج البيت، أيا كان هي مقيمة عند مين. ليه؟ لأن إذا لم نسعى إلى مرضات آبائنا وأمهاتنا في كبرهم وفي شيخوختهم، أمال هنسعى لهم إمتى؟ وهذا من البر الذي إن استطاعه الابن وقصر فيه يكون عاقا لوالديه أو عاقا لأم في هذه الحالة. فإذا كان مفيش فرصة للإقامة عندكم لكن إحنا بنزورها يوميا وبنقوم على شأنها وأكلها وشربها وكده، فنسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. آخر سؤال كان لأختنا السائلة، بتقول إن الأولاد طبعا عشان عدم استجابتهم بسرعة وعدم قبولهم للنصح والتذكرة في موضوع الصلاة وفي غيرها، فأحيانا الأم تتعصب عليهم وتقول أشتمهم بألفاظ وحشة. لا أبدا، إحنا كنا لسه بنتكلم مع الزوج اللي بيشتم الزوجة بألفاظ مهينة وبينتقصها ويهنها، الكلام ده ما ينفعش، ليس هذا خلق المسلم وليس هذا خلق المسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. لا تعودي لسانك على شتمهم وعلى سبهم، فإن هذا من المحرمات ومن الكبائر. احنا بنيجي نصلى غلط بغلط افحش منه او بغلط مماثل، انما عليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح والعزم الاكيد على عدم تكرار هذا السب وهذا الشتم مرة اخرى، مهما استفزوك ومهما بلغ بك الغضب ما بلغ. ونسأل الله ان يتوب علينا وعليكم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيها يا شيخنا.
هاي تفضل يا بنتي.
بعد إذنك يا شيخنا، كنت مسافرة القاهرة، يعني هي مسافة قصر بالنسبة لي، وبعدين أنا لما روحت هناك سألت القبلة إزاي وكده، ففي بنتي أو صفت لي القبلة، يعني لما دخلت الأوضة اختلف عليا الأمر فصليت في غير اتجاه القبلة هي شوية.
أيوة.
صليت لمدة يومين تقريبا وكنت بصلي قصر، فالمفروض دلوقتي انا عندي الصلاة ديت وقعتها، يعني ازاي مثلا مع كل فرض فرض ولا ايه؟
طيب ماشي.
وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
غير
انا زوجي معاه مبلغ وهو يعني ما فيش امان ان هو يسيبه بالشقة، فهو عايز يسيبه في البنك وبيقول لي انا حتى الفوائد انا مش هستفيد بيها، يعني هيديها لاي حد مش بنية الصدقة، يعني بنية ان هي يتخلص منها وخلاص، وهو بس عايز رأس المال.
كويس.
فده هيعتبر ربا برضو، يعني لو احنا استنفعنا ده رأس المال بس هيعتبر ربا؟
حاضر.
ولا ايه؟
حاضر. ماشي يا بنتي، الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
تفضلي يا أختنا.
عندي عدة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أول هل يجوز الإدخار من لحم العقيقة؟
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز عدم الاستنجاء في فترة الحيض؟
عدم إيه؟
الاستنجاء. وما هو الاستبراء من البول الذي يؤدي إلى عذاب القبر؟ هل هو عدم الاستنجاء أم عدم التستر من البول أثناء البول؟
حاضر.
معلش يا شيخ كمان سؤال، ماذا أقول أثناء سجود التلاوة؟
حاضر.
وكمان سؤال يا شيخ، أنا بروح أزور المقابر، أنا مش عارفة أقول إيه، يعني نقعد الوقت هناك مش عارفة نقعد قد إيه ولا نقول إيه، أنا بقول السلام عليكم ومش عارفة نقول إيه تاني للميت أو نعمل إيه في الوقت اللي أنا قاعدة فيه هناك.
حاضر.
فأحيانا بنتوجه للجبنة ونقعد نجي نغسل الميتين والكلام ده، بس مش عارفة هل ده صح ولا غلط.
طيب ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
ممكن أسأل الشيخ؟
معاك اتفضلي. اتفضلي الشيخ معاك يا أختي. طيب نستكمل. أختنا أم هشام تقول ابنها مسكين شاب 19 سنة وكان في طريقه للإصلاح ما بين صديق له وبين والده، لكن وقع عليه حادث في الطريق ومات. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله مزيدا من الصبر والرضا والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهي طبعا أختنا بتسأل يا ترى هو شهيد ولا لا، يعني هو أعتقد ولله الحمد أنه ختم له بعمل صالح، لأن إصلاح ذات البين يعني راح يصلح ما بين فلان وبين والده، إصلاح ذات البين ده من الأعمال الصالحة الطيبة عند الله عز وجل، فمدام ختم له بخير فنرجو له خيرا عند الله عز وجل، وبلاش تشغلي بالك بحكاية هو شهيد ولا مش شهيد، لأنه أهل الجنة مش كلهم الشهداء، الشهداء صنف من أصناف أهل الجنة، ليس كل أهل الجنة شهداء، فما تشغليش نفسك بمسألة الشهيد أو غيره، المهم أنه ولله الحمد مات على الإسلام ومات على عمل صالح، فنرجو له الخير والقبول عند الله تبارك وتعالى. برضو أم هشام بتقول هي دايما تشوفه في الأحلام أنه يأتي لها في صورة طفل صغير، وبالتالي هي يعني اشمعنى ليه بيأتي في صورة طفل صغير. على العموم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس الانشغال بالأحلام والكوابيس والحاجات دي، لأنه أحيانا هذه الأحلام والكوابيس بتكون من الشيطان وأحيانا بيكون حديث نفس، وأعتقد أنه اللي بتشوفه أم هشام من نوع اللي بيسميه أهل العلم اللي ده حديث نفس. ليه؟ لأن ابنها مات صغير 19 سنة، هو طبعا مسكينة ليل نهار يا حبيبي يا ابني يا شبابك يا ابني، وبالتالي اللي مغروس في العقل الباطن عند الأم الله يكرمها أنه صغير وأنه مات صغير، وبالتالي يتراءى لها في صورة هذا الطفل الصغير. المهم بدل ما تنشغلي بالأحلام والكوابيس والكلام ده كله، انشغلي بما هو أنفع لابنك في قبره. إيه اللي ينفع ابنك في قبره؟ الدعاء له بالمغفرة والرحمة، الصدقة عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن قلت قيمة الصدقة فرب درهم سبق 100,000 درهم، وسائر الأعمال التي تستطيعين أن تبعثي بها وأن تهديها لابنك في قبره، هذا والذي يجب أن تنشغل به. وسيبك بقى من حكاية الأحلام وبشوفه صغير وبشوفه كبير أو ما بشوفوش خالص، وسيبك برضو من حكاية شهيد ولا مش شهيد، المهم مات على الإسلام ومات على عمل صالح، والمهم اللي هينفعه في قبره إيه؟ الدعاء والاستغفار والصدقة وسائر الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يلهمك مزيدا من الصبر وأن يغفر له وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عمنا الله يكرمه من أسوان، بارك الله في أهلينا في أسوان، يقول عنده عمارة فيها 4 شقق، والأولاد 4 الذكور كل واحد ساكن في شقة، وعنده 2 وليهم 2 أخرى للبنات. فهو بيسأل الراجل الطيب، بيسأل يبقى كده الوضع سليم ولا أنا كده ظالم حد على حساب حد؟ على العموم الولاد الأربعة دلوقتي واخدين 4 شقق، والبنتين يعني انت عارف انه القسمة الشرعية للذكري مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هندي البنات الذكور 4 شقق، يبقى البنات في هذه الحالة عشان ياخدوا نصف ما أخذه الذكور هياخدوا إن شاء الله الشقتين. ومدام في رضا أو بمعنى أصح تراضي وقناعة ما بين الأولاد الذكور من ناحية وما بين الأولاد الإناث من ناحية أخرى، يبقى خير وبركة. ممكن يقال إنه ده البنت كده واخدة شقة والولد واخد شقة، لو استطاع إنه البنات يكون في نفسهم شيء وكل ابن من البنات من الأبناء الذكور يعوض أخته من البنات بمبلغ مالي يسير على سبيل الترضية والتعويض، يبقى والله خير وبركة. هم كده متراضيين، يبقى الحمد لله ما دام في رضا وقبول فجزاهم الله خيرا، وجزاك الله عز وجل خيرا أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها تسألنا الدعاء لها بالثبات على الطاعة، نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا وإليك الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا وفي قلبك، وأن يحبب إلينا الطاعات والصلاة والصيام والذكر والقرآن، وأن يثبتك ويثبتنا على هذا كله إن شاء الله عز وجل. ونسأله تعالى أن يختم لنا ولك بخير، وأن يميتنا وإياك على الإسلام والتوحيد والسنة. ونسأله تعالى أن يصلح حال أبنائنا وأبنائكم، وأن يهديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها ما شاء الله عندها 5 أسئلة. لا ده ديت مش الخمس أسئلة، في متصلة قبلها تقول كنت مسافرة من القاهرة إلى القاهرة، ويبدو أن هي من محافظة من المحافظات، تقول مسافة قصر، ولكن تعرفت على القبلة عن طريق أي حد في المكان، وبعدين لما دخلت الغرفة يتعرفت عليها مثلا في الصالة كما يقولون، ولما دخلت الغرفة اشتبه عليها الأمر شوية فصلت يومين منحرفة قليلا عن القبلة. فبتسأل يا ترى أعمل إيه في الصلوات دي؟ ولا شيء، الحمد لله صلواتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة عليه صلوات الله وسلامه. فإحنا مش بنصلي إلى عين القبلة، يعني إلى عين الكعبة عدل كده، ده صعب جدا، إنما نحن نصلي جهة القبلة يعني جهة الكعبة. فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لأن درجة الانحراف ربما أو غالبا ستكون يسيرة جدا وليس عليك إعادة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني كان الزوج ما شاء الله معاه مبلغ من المال وهو الآن يسيبه في البيت، فيا ترى ممكن يضعه في بنك والفوائد اللي بياخدها يديها للفقراء والمساكين؟ من حيث الجواز يجوز، ان احنا اذا خفنا على المال ان يضيع وخفنا نديه لحد عشان يستثمره، لان النصب النهارده بقى على عينك يا تاجر، ففي الحالة الثالثة دي نعمل ايه؟ هنضطر نحطه في البنك أأمن كتير، واذا طلعت عليه فوائد ولا بيسموها عوائد او غيره ناخدها ونتصدق بيها او نعطيها للفقراء والمساكين على سبيل التخلص منها، لا على سبيل أنها صدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. مع الوضع في الاعتبار يا بنتي إن وإحنا بنتخلص منها ونعطيها للفقراء والمساكين لنا فيها أجر إن شاء الله عز وجل. مش قد أجر الصدقة صحيح، لكن لنا فيها أجر أيضا عند الله تبارك وتعالى، لأنه أهل العلم يقولون فاعل الحرام آثم وفي مقابله تارك الحرام مأجور، فمن ترك الحرام وتخلص منه لله فالله عز وجل يكتب له أجره. وإذا استطعتم أنكم تعملوا الأفضل من كده أنه تضعوا المبلغ ده في بنك إسلامي وتنتفعوا أنتم بالأرباح والعوائد، يكون هذا أفضل إن شاء الله عز وجل. فدي معاكم ودي معاكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة كان عندها ما شاء الله 5 أسئلة. السؤال الأول كان بتسأل هل يجوز للدخار من العقيقة؟ نعم يجوز للدخار من العقيقة ويجوز للدخار من الأضحية أيضا. وأهل العلم غالبا يقولون أحكام العقيقة كأحكام الأضحية في الغالب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الأضحية كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. فإذا أكلنا من العقيقة وتصدقنا من العقيقة وادخرنا من العقيقة فهذا جائز ومشروع ومباح، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل أيضا هل يجوز للمرأة أثناء فترة الحيض ألا تستنجي؟ أعزكم الله، لا طبعا ما يصحش. ليه؟ لأنه المسلم مأمور بالتنزه من النجس، احنا مأمورين ان نتنزه من النجس، ولكن هي يمكن اشتبه عليها حاجتين، انه الحيض كده كده موجود غصب عنها. ايوة الحيض ده حالة اضطرار غصب عنك، انما الاستنجاء ده امره في ايدك انت. وبالتالي فلا بد للمسلم اذا دخل الحمام للبراز او للتبول اعزكم الله لا بد ان يستنجي وأن أن يستنزه من النجس. يستنزه يعني يتنظف ويتطهر من النجس، اللي هي الطهارة اللي في إيدنا اللي هي الاستنجاء. أما الطهارة بتاعت الحيض فإحنا مضطرين نستنى لما ينتهي الحيض، وترى المرأة علامة الطهر حينها تغتسل إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتسأل السؤال الثالث عن مسألة الاستبراء من البول، عشان الحديث الوارد أنه عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. عجل لهم العذاب في القبر، ناهيكم عن عذاب الآخرة إلا أن يتوب الله عز وجل عليهم. فالأول كان لا يستبرئ من بوله، لكن وردت الرواية أيضا في الصحيح كان لا يستنزه من بوله، يعني لا يتنظف ولا يتطهر من بوله، هذا هو المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الرابع بتسأل عن سجود التلاوة ماذا أقول؟ الأصل في سجود التلاوة وسجود الشكر والسجود في الصلاة التسبيح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل، أن يكون التسبيح بسبحان ربي الأعلى في السجود، سواء كان سجود الصلاة أو كان سجود التلاوة أو كان سجود الشكر، وإذا كان هناك بعض الأدعية الأخرى فبها ونعمة، وإلا فالاكتفاء بالتسبيح لا بأس به ومشروع وجائز إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الأخير الله يكرمها بتسأل عن زيارة المقابر. تقول زيارة المقابر لا أدري ما أقول عند المقابر في الزيارة. والله السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قالت يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المعروف: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أو ما شابه ذلك. وبعدين ندعو للأموات: يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم، يا رب أسكنهم فسيح جناتك، وهكذا. هذا الذي نقوله، وليس الأصل الجلوس والبقاء وطول المدة عند المقابر. ده الدعاء والكلام ده مش ياخد 7-8 دقائق ونتوكل على الله، لأنه لا يجوز الجلوس على القبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مرثد الغنوي، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي.
والله يا شيخ أنا في مشاكل يعني مع أهلي وكده.
ممكن ترفع صوتك شوية؟
كان في مشاكل مع أهلي وكده، وأنا حاولت إن مع أخواتي يعني، وأنا حاولت إن أنا أصالحهم أكتر من مرة، بس يعني مش بيرضوا يصالحوني.
أيوة.
فالمشاكل بتتجدد وكده، وهم كانوا محلفين عليا قبل كده ان انا يعني محرمة عليهم يعني ما يشوفونيش وكده.
ايوه.
لما المشاكل اتجددت ما روحتش صالحتهم، لان انا محلفين عليا، فانا ما روحتش صالحتهم. بس انا اوريدي قبل كده يعني صالحتهم كتير، بس هم أيوة. ما كانوش بيقولوا صالحتهم، فانا كده عليا وزر ولا لا؟
حاضر.
والنهاردة انا حلمت بجدتي، جات لي في الحلم ان هي
بتضربني،
وهي
جدتي كانت ميتة. ماشي يا بنتي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا مرحبا، حياكم الله.
لو سمحت عايز اسأل حضرتك على حاجة. فيه لعبة كده الأطفال بيلعبوها على النت، وعشان يترقوا من مرحلة لمرحلة وياخدوا ألقاب، مش عارفة يعني ألقاب كده معروفة عندهم، الصندوق الذهبي ده، الاسم الذهبي، حاجات كده بيدفع لها فلوس.
أيوه.
بيدفع لها فلوس عن طريق النت، فهل دي تعتبر يعني زي الإمار فيها حرام ولا حلال ولا إيه؟
طيب ماشي يا حاج. حاضر.
ماشي، شكرا يا عم.
حاضر، نستكمل إن شاء الله. بنتنا المتصلة كانت بتسأل في مشاكل مع أخوانها وأخواتها، وبتقول حاولت صالحهم كتير ولكن بيرفضوا الصلح، واتجددت المشاكل مرة واثنين، فلما رفضوا صلحي مرة ومرات سابقا، فأنا المرة دي مش ناوي أصالحهم. لا، أنا مش معاك في كده، خليكي اللي عمل معروف يتمه. انت عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انت لما تبدأي بالمصالحة ان تجاوبوا معاك خير وبركة، فخير لك ولهم، واذا لم يتجاوبوا معك في الصلح ورفضوك كما رفضوا المرات السابقة، فأنت تزدادين رفعة وأجرا وحسنات عند الله عز وجل، وهم الله يعينهم في اللي هم فيه من الإثم والوزر، نسأل الله لنا ولهم العافية. لكن لما أنت يعني ترفضي تصلحيهم وهم يرفضوا يصلحوك، هيستمر الخصام، وفي هذه الحالة أعمالكم كمتخاصمين طرفين رافضين الصلح، أعمالكم لا ترفع عند الله عز وجل. كنا لسه من شوية في نفس الحلقة دي بنتكلم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه ترفع الاعمال الى الله يوم الاثنين والخميس، قال: فيقبلها الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحماء، فيقال اردوا عمل هذين حتى يصطلح. فممكن طول ما احنا رافضين الصلح، انت من ناحية وهم من ناحية، بدل اليوم ايام، وبدل الاسبوع اسابيع، وبدل الشهر شهور، اعمالكم من الطرفين ركنة يعني حواليكم لا ترفع إلى الله عز وجل، يعني باقية فوق رؤوسكم، لا ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ولا تقبل. والإنسان لو مات على هذه الحالة يعني وهو مصر على خصام إخوانه وأخواته وقطع رحمه، منك ومنهم، فلا شك أنه سيموت على خطر عظيم جدا. خصام حرام وكبيرة من الكبائر، وقطع الرحم حرام وكبيرة أيضا من الكبائر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. فالواجب على أي حد من الطرفين يفك الخصام ده. إنما لو أنت ركبة دماغك وهم ركبين دماغهم برضو، فده بنتي مش هيؤدي للمصلحة، ويبقى الطرفان في الإثم والوزر، وتبقى أعمالهما فوق رؤوسهما لا ترفع إلى الله تبارك وتعالى. وإن ماتوا على هذا فيموتوا على شر مستطير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. تعالي على نفسك شويتين حتى لو أنت كبيرة، تعالي على نفسك شويتين وصلحيهم حتى لو أنت صغيرة، حتى لو أنت صاحبة الحق. يعني تعالي فوق هذا كله وحاولي مصالحتهم بطريق أو بآخر. يا ستي وصتي أبوك، وصتي والدتك، وصتي عمك، وصتي خالك، خالتك، عمتك، حتى يكون هناك نوع من المصالحة فيما بينكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بتسأل سؤالها التاني ان جدتها تأتيها في المنام وهي بتضربها. يعني انت عارفة بقى بعض الناس، الأمثال الشعبية بتاعتنا، يعني بعضهم يقول يدرى الميت كما يدري الحي. يعني هناك من أهل العلم من يقولون أن بعض الأموات تصلهم أخبار بعض الأحياء عن طريق الأموات الجدد، ويقبل الميت على الميت الجديد ويسأله عن أحوال أهل الدنيا وعن أحوال من تركهم وراءه. يقال هذا ليس هناك نصوص من الكتاب ولا من السنة، لكن تردد هذا على ألسنتي أو في كتابات بعض أهل العلم. فيمكن ده يعني إلى حد ما تفسير للوضع، أن جدتكم مش راضية عن هذا الوضع وتأمل أنك تصلحيهم، أنه المياه تعود إلى مجاريها وصلة الرحم تعود كما كانت. فنسأل الله عز وجل أن يعينكم على أنفسكم، وأن يجعلك خيرا مما يظنون، وأن يجعلهم خيرا مما تظنين، وأن يديم المودة بينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة بتسأل عن لعبة الأطفال، أنا معرفش اسم اللعبة دي إيه. طبعا ياما في الجراب يحاول كما يقولون، كل شوية يطلعوا للأولاد لعبة جديدة على بعض مواقع التواصل، وبالتالي الأطفال بيتعلقوا بها. وتقول اللعبة دي عشان يترقى من مرحلة إلى مرحلة لازم يدفع فلوس، مدام فيها فلوس يعني فيها عوض أو بذل مال، فهي من الميسر والقمار. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، من لا نترك أبناءنا فريسة لكل ما هب وذب على مواقع التواصل، إنما علينا أن نراقب أبناءنا، خاصة إذا كانوا في المراحل الأولى لسنهم، يعني 10 سنين وطالع كده، لأن ده معنى كده أن في سن خطيرة جدا، وسن الإحساس والشعور بالذات، وسن دخول الشبهات عليه في من اللي بيقرأوا واللي بيطلع عليه على النت. فإحنا لابد أن احنا نراقب أبناءنا ونراقب استعمالهم لأجهزة الموبايل وأجهزة الكمبيوتر ووجودهم على مواقع التواصل. ده ضروري جدا نضع الأبناء في رقابة، ويكون في حوار مع هؤلاء الأبناء وتفاهم مع هؤلاء الأبناء، حتى لا يشذ ولد منهم ونستيقظ يوما فنجد ولد في البيت أصبح ملحدا، أو نستيقظ يوما ونجد في البيت ولد أصبح تكفيريا والعياذ بالله، أو أصبح شيعيا، أو أصبح أي ما كان من العقائد الفاسدة. والباب الثاني باب الألعاب والملاهي والمناظر الخليعة. فلا شك أنه مدام في بذل مال ودفع فلوس، فإحنا كده دخلنا في دائرة القمار ودخلنا في دائرة الميسر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، وأن يصلح حال أبنائنا وأبنائكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى تقريبا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيتموه معنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله أن يكون هذا الوقت شاهدا لنا لا علينا عند الله تبارك وتعالى. الشكر لكم موصول، والشكر أيضا لفريق العمل. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.